أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وقال: رميت بعدما أمسيت. فقال: لا حرج. هذه باقي الكلام عن المناسك، أعمال يوم النحر. قلنا يوم النحر يكون الحجاج في ليلة النحر في المزدلفة. في المزدلفة هناك يصلون الفجر في المزدلفة، يقفون عند المشعر الحرام يدعون الله سبحانه وتبارك وتعالى لغاية قبل طلوع الشمس، ثم يتوجهون أو يفيضون متوجهين إلى منى. منى فيها أعمال هذا اليوم، أربع أعمال سيعملونها: رمي جمرة العقبة، ذبح الهدي، الحلق، ثم طواف الإفاضة، ثم السعي لمن كان عليه السعي. هذه الأعمال على هذا الترتيب: رمي الجمرة، ذبح الهدي، الحلق، طواف الإفاضة. فرضنا أن إنسان قدم شيئا على شيء، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حرج، لا حرج، ما فيش حرج في ذلك أنه يقدم البعض على البعض. يبقى هنا رمي جمرة العقبة جاء في حديث أسامة وحديث الفضل، ويذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. يبقى التلبية بدأت من ساعة الإحرام، أحرم بالحج لغاية ما ذهب إلى عرفة ويلبي ويذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، ذهب إلى المزدلفة برضو بالتلبية، رجع إلى منى ملبي لغاية ما يرمي جمرة العقبة، بعدها يبتدي في التكبير، التكبير يكبر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فذكر أنه لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. يبقى بعد رمي جمرة العقبة انتهت التلبية. ليه؟ لأنه هنا برمي جمرة العقبة بدأ التحلل من أعمال الحج، هنا التحلل الأصغر يكون برمي الجمرة. قلنا الأعمال على هذا الترتيب: سنة يرمي جمرة العقبة، بعدين يذبح الهدي، بعدين يحلق، وبعدين يطوف بالبيت. لو أنه قدم شيء على شيء، فرضنا أن السيارات طلعت به من المزدلفة راحت على البيت على طول، راحت على مكة، فنزل وطاف طواف الإفاضة، يبقى هنا تحلل التحلل الأصغر بذلك. طاف طواف الإفاضة، حيقلع بعد كده لبس الإحرام، حيلبس الهدوم بتاعته، يبقى تحلل التحلل الأصغر بذلك. يبقى هنا بحسب ما تيسر له من الأعمال التي يبدأ بها. التحلل يكون برمي جمرة العقبة أو بأنه يطوف طواف الإفاضة، والأفضل يكون التحلل، يرمي الجمرة وبعدين يحلق شعره وبعد ذلك يتحلل، بعدين يذهب ليطوف بيت. لأن الغالب الآن نادر الذي يذبح، كله بيوكل البنوك هناك للذبح، يكون أهون على الجميع. يبقى على ذلك هذه الأعمال كما ذكرنا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأله الناس، فيقول رجل مثلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: حلقت قبل أن أذبح، الذبح الأول، بس أنا حلقت الأول. قال: لا حرج، لا حرج، ما فيش حاجة. قال: اذبح ولا حرج. قال آخر: رميت بعدما أمسيت، رميت بعدما أمسيت، يعني هذا اليوم يوم النحر يبدأ الرمي فيه بعد طلوع الشمس، ويجوز قبل ذلك من قدم مبكرا، لكن السنة أنه يرمي بعد طلوع الشمس. قدامه اليوم واسع لغاية غروب الشمس، هذا تأخر بعد غروب الشمس، دخل عليه الليل صلاة العشاء، أمسى، رمى بعد المساء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج، لا حرج. إذا تأخر في الرمي لغاية العشاء أو بعد العشاء لا حرج في ذلك، لكن المهم لا يكون الرمي قبل وقته، لا يكون الرمي قبل وقته. تكلمنا عن الرمي في الحديث السابق، وأنه يشترط في الرمي أنه إذا رمى الجمرات تكون جمرات صغيرة مثل حصى الخذف كما ذكرنا، وأنه يكون إذا كبرت بقد الفولة، إذا صغر تبقى قد الحمص، ما فيش أكبر من كده، ما فيش إن يجيب زلطة كبيرة يحدف بها أو حجرة كبيرة، لا هذا ليس من السنة، هذا من الغلو في الدين، هذا منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقتل الناس بعضهم بعض. هنا الحصى الصغير اللي لو فرضنا انه طاشت ايده جاء في دماغ حد امامه ما يهلكوش ما يقتلوش. يبقى هنا الانسان وبعدين يحرص انه يقرب من المرمى، وبقى سهل القرب من المرمى. احيانا بعض الناس يقف بعيد وبعدين يرمي وهو مش قادر يرمي الرميات، تقوم كلها تقع قدامه، ما فيش حاجه تسقط في الحوض ولا شيء، هذا لم يرمي. وهنا الانسان طالما انه ايده ما هيش قويه ما يرميش بعيد، يقرب من الحوض ويرمي بداخله. برضو يذكر العلماء ان الرمي لابد يكون الرمي باليد، يرمي بيده، يبقى مش هيجيب مضرب مثلا ويرمي به ينشن به يعمل هذا، لا ما ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الرمي كذلك. يبقى لا يرمي، يذكر العلماء حط في نبلة مثلا ويرمي، اقول لا يرمي على هذه الصور، لا في قوس ولا يرميها برجله، ولكن الرمي يكون الرمي باليد، نسك وشعيرة وتقرب إلى الله بعبادة، ما فيش فيها لعب في العبادة. يبقى هنا مرة طلب منه يرمي، لا يبالغ ولا يفرط في ذلك. يشترط أن يرمي الحصيات في دفعات، معنى يعني حصى ورا حصى، مش هيجيب السبع حصيات من مرة واحدة والله أكبر، لا هذه تبقى رمية واحدة فقط، يبقى لازم سبع حصيات كل حصى وحدها. هل يشترط الموالاة بين الحصيات؟ كلمة موالاة معناها وراء بعض، يعني ما فيش زمن بين واحدة والأخرى، هذه السنة ذلك. لكن فرضنا أنه رمى بعدين تعب قاعد يستريح شوية فضى عليه حصيتين رجع رمى الحصيتين، لا شيء. فرضنا أنه الحصى اللي في إيده خلاص وقع منه راح يدور على حصى وراء وبعدين رجع رمى، لا شيء يعني يفعل ذلك. لكن المهم الترتيب بين الجمرات في الأيام التالية، جمرة الأولى وبعدين الصغرى يعني بعدين الوسطى وبعدين الكبرى. نحر الهدي يعني مش هنتكلم عنه كثيرا، انه هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النحر هناك في منى، وفي اي مكان من منى ينحر الانسان يجوز له انه ينحر، والغالب ان الان يعني نادر اللي بينحر هناك، لكن بيوكلون من يقوم بذلك من بنوك وغيرها. الحلق والتقصير، الله عز وجل قدم الحلق على التقصير، قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، محلقين، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين ثلاث، كلمة محلق معناه يحلق بالموسى، بالموس يحلق شعره، هنا المقصر يعني اللي بيقصص شعره بالمقص، فهنا المحلق ثوابه أعظم، إنه تقرب إلى الله بإنه وضع شعره كله لله سبحانه وتعالى. الشعر تاجي الجمال للإنسان، فحين ينزع الشعر كله طاعة لله يكون متقربا إلى الله سبحانه بذلك، فكان له الأجر الأعظم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين ثلاثا، ثم في الرابعة قال والمقصرين. الحلق جاء في حديث صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلق. يبقى الحلاقة الحلاق يبتدي جنب الأيمن الأول، يحلق الأيمن وبعد ذلك الجانب الأيسر. قال ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم الجزء الأيمن أعطاه لأبي طلحة رضي الله عنه. ثم ناول الحلاق الشق الأيسر فقال احلق فحلق، فأعطاه أبا طلحة وقال اقسمه بين الناس، اقسمه بين الناس. هنا يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جائز، التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، بعراق النبي صلى الله عليه وسلم، بثوب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جائز. هل يقاس عليه غيره؟ لا، ما فيش حد زي النبي صلى الله عليه وسلم يقاس به، ولكن نتبرك بدعاء الصالحين، بالجلوس مع الصالحين، بالأكل مع الصالحين، أو أنهم يأكلون من طعامنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأكل طعامك إلا تقي، لكن يكتفى أنه البركة يكون في النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأثر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الحلق والتقصير يختلف فيها العلماء، هل الحلق هذا مجرد تحلل من إحرام، يعني علامة إن خلصنا الإحرام خلاص أنا حليت، ولا إن هذا نسك من المناسك بحيث إن من لا يفعله يأسم؟ هنا يختلف العلماء في ذلك. فبعض أهل العلم يرى إن الحلق نسك، قال به الإمام مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد وجمهور العلماء أنه نسك، الحلق هذا نسك. بعض أهل العلم يعني أو أحد قولي الإمام الشافعي إنه تحلل من نسك، تحلل، وهذا مروي عن أبي ثور ومروي عن أبي يوسف أيضا من الأحناف. لكن الأرجح في كلام أهل العلم أن الحلق والتقصير هذا من ضمن المناسك، هذا نسك من المناسك.
لذلك لو أنه بدأ في التحلل بأنه حلق لا شيء عليه، لأن هذا نسك، هذا نسك. فإذا قيل إن هذا تحلل من إحرام يقول له لا استنى، ارمي الجمرة الأول، الجمرة عشان تتحلل، برمي الجمرة بعد كده تفعل ما كنت ممنوعا منه. وهذا الأولى، أنه يصنع البداية أنه يرمي الجمرات، بعد ما رمى الجمرة يقوم يتحلل بأنه يلبس الثوب، بأنه يحلق شعرهم. لكن الراجح أن حلق الشعر هذا من ضمن النسك. فلو أنه بدأ بالحلق قبل ما يرمي الجمرة الراجح أنه لا شيء عليه، لكن ليست هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة يرمي الأول وبعد ذلك يحلق شعره. لو أنه ما فيش على رأسه شعر، كان حالق قبل كده في العمرة، عمل عمرة يوم 7 وبعدين يوم 10 ما فيش شعر عنده، يعمل إيه؟ يمرر الموس على رأسه، يمرر الموس على رأسه هنا تشبها بمن يحلق في هذا الوقت. لو أنه أصلعك نفس الحكاية، يجوز له أن يمرر، ما يجوز له ما يعملش حال لما فيش شعر أصلا. لو أن الإنسان قلنا لو حلق قبل الرمي فلا حرج، لأنه في حديث ابن عباس سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح فقال لا حرج لا حرج. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. في رواية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر عن رجل حلق قبل أن يرمي، حلق قبل أن يرمي أو نحر أو ذبح وأشبه هذا في التقديم والتأخير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج لا حرج. يبقى على ذلك هذا من تيسير الشريعة على الناس. طيب الحلق، الحلق حلق الشعر، شعر الرأس، يبقى هنا إنسان يروح يحلق دقنه مثلا يقول أتحلل بذلك؟ لا لا لا، يحلق لحيته، لكن الحلق المقصود هنا محلقين ومقصرين، لو حلق شعر الرأس. خلص هذه الأعمال حيذهب لطواف الإفاضة، يسمى طواف الإفاضة لأنه كل الناس خلص الرمي يروح ويفيض على هناك، اسمه طواف الإفاضة، زي الماء لما يملأ الإناء ويفيض، أو كذلك كل الناس يفيضون يذهبون إلى مكة، ويسمى بطواف الركن أنه ركن من أركان الحج والعمرة، ويسمى بطواف الصدر، الصدر لأنهم يصدرون إلى البيت ليطوفوا هذا الطواف. يبقى هذا هذه الأسماء اللي لهذا الطواف، طواف الإفاضة، طواف الركن، طواف الصدر. يذهب ليطوف بالبيت طالما إنه تحلل، إنه رمى جمرة العقبة خلاص حيلبس الهدوم بتاعته، يجوز أن يحط طيب، هيذهب ليطوف بالبيت ولا بالثيابه. هذا الطواف في حيطوف 7 بالبيت، لكن حيختلف عن الطواف الأول اللي عمله في العمرة بأن ما فيش رمل ولا الطباع، ما فيش رمل، مش هيجري في هذا الطواف، مش في مد في هذا الطواف، لكن بيمشي في هذا الطواف كله. ما فيش الطباع، ما هو مش لابس لبس إحرام أصلا عشان نقول له الطبع، يبقى على ذلك هذا الطواف لا رمل فيه ولا الطباع، وذكره الله سبحانه قال وليطوف بالبيت العتيق. هذا الطواف ركن، ولذلك لو أن المرأة حاضت قبل أن تطوف هذا الطواف ما يجوز لها تسافر، هتفضل محبوسة لغاية ما تروح أيام الحيض بتاعتها وبعدين تغتسل وتذهب لتطوف هذا الطواف. جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن صفية بنت حيين زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع، سيدة صفية بنت حيين حاضت في حجة الوداع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي، هتحبسنا عن السفر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم خلص المناسك وينصرف، هو ذهب يطوف طواف الوداع، هي حاضت ما طافتش طواف الوداع، فقال أحابستنا هي، أحابستنا بسبب إيه؟ طواف الوداع أنه يسقط عن مرأة الحائط، ولكن ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، طواف الإفاضة اللي هو الركن، فلذلك هذا الطواف يحبس الإنسان، لابد يطوف طواف الإفاضة. فقال أحابستنا هي، فقالت عائشة رضي الله عنها إنها قد أفاضت، يعني طاف طواف الإفاضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر، فلتنفر يبقى يسقط عنها طواف الوداع. يبقى المرأة الحائض لا يجب عليها أن تطوف طواف الوداع، إنما طواف الإفاضة اللي هو ركن في أركان الحج يلزمها، يبقى تحبس نفسها على ذلك لغاية ما تطهر ثم تطوف هذا الطواف. الإنسان الذي لم يطوف هذا الطواف، قلنا ركن من الأركان، طيب هذا الطواف حيفيد إيه الإنسان؟ أنك يجوز لك ترجع لبلدك بعد ما طفت هذا الطواف وسعيت، لو أنه ما طفش هذا الطواف تحرم عليه النساء، تحرم عليه النساء. يبقى وتحلل التحلل الأول بس، رمى الجمرة، حلق شعره، نحر، كل هذا ما زال التحلل الأول. التحلل الثاني لابد من أنه يطوف بالبيت، ما طفش بالبيت حيبقى لا يجوز له أن يأتي امرأته. طيب هو لم يطوف بالبيت وسافر وجاه هنا إلى مصر، نقول له ارجع تاني، ترجع تاني. طيب حرجع امتى؟ على ما تجي لي تأشيرة كمان شهرين ثلاثة، ما تقربش لزوجتك، ما يجوز لك. لذلك يجب على الإنسان أن يتعلم المناسك، ما يروحش رايح يحج وهو رايح مش عارف حاجة خالص، ولا بيسأل ولا عايز يسأل. بعض الناس عندهم كسل عجيب جدا، لا بيتعلم ولا عايز يتعلم. يمكن يروح هناك الناس ينزلوا يطوفوا زي ما نسمع في كل سنة، وانت هناك تسأل بقى الأسئلة، بقى تسمع أسئلة عجيبة جدا. واحد راح هناك وأول مرة يعرف، السنة اللي فاتت حج كذا مرة قبل كده، أول مرة يعرف أنه لازم يسعى بين الصفا والمروة 7 مرات، لازم يطوف بالبيت 7 أشواط. لا، كان ينزل يطوف طوافين ثلاثة ويرجع البيت وخلاص عليك، يفضل قاعد في الفندق حج وحج وعمره على هذا لغاية ما السنة اللي فاتت سأل. هذا الإنسان يعني الكسل لهذه الدرجة، ما تتعلمش دينك؟ حد يقول أنا أقوم أصلي من غير ما يتعلم الصلاة؟ تعلم كيف تصلي، تعلم كيف تصوم، هذا لا يحل لك أن تفعل ذلك. يبقى هنا الطواف، تخيل بقى اللي من السنة اللي فاتت كان ما طافش إلا 3 طوافات بالبيت وبعدين رجع. طيب وبقية الطوافات هتعمل إيه فيها؟ عليك إعادة هذا الطواف تاني. يبقى هنا هتعيد الطواف وأنت في بيتك السنة، بحالها تحرم عليك زوجتك، لا يجوز تعاشر زوجتك فيها. إذا فعل هذا شيء هنا عليه الهدي بسبب ذلك، عليه الفدية بسبب ذلك. يبقى هنا الإنسان المؤمن يسأل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل سألوا إذ جاهلوا، إنما سؤال شفاء العي السؤال. الإنسان يشفي الجاهل أنه يسأل، فيسأل. والعلماء هناك كتير جدا، وهم يعني المشايخ في كل مكان تلاقي خيمة ومكان للأسئلة هناك، ومتخصصين في الأجوبة عن الحج، ما كل سنة مناسك عمره وحج عمره ما حافظينها. فهنا مش هتتعب نفسك، هتوصل لغاية خيمة من الخيم وتسأل الناس اللي هناك كتير، الشيوخ اللي يفتوك فيه. وهنا الإنسان الذي يقصر في ذلك يلقى الله عز وجل يوم القيامة وقد أثم ولم يحج، ضيع الحج بتاعه بهذا الشيء. يبقى الإنسان المؤمن يتعلم. طيب نرجع تاني، يقول من أمسى يوم النحر ولم يكن قد طاف للإفاضة طاف ولم يلزمه شيء، طاف ولم يلزمه ليه؟ جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرام حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف بالبيت. يبقى إذا طاف بالبيت في هذا اليوم كانت تطيب صلى الله عليه وسلم، خلاص تحلل، ما يرجعش محرما مرة ثانية. وجاء حديث يعني ذكر العلماء فيه خلاف في هذا الحديث، أنه إذا لم يطف بهذا البيت في هذا اليوم يرجع محرما مرة ثانية، لكن هذا الحديث بعض أهل العلم ذكروا فيه أنه ضعيف. في راوي أبو عبيدة يقول حدثتني أم قيس بنت محصن، وأبو عبيدة هذا قالوا درجته مقبول، فهو ضعيف هنا مقبول، يحتاج حد تاني أوي، من الذي قوى هذا؟ برضو ذكر العلماء إن هذا الحديث الإجماع على خلاف، لو صح هذا الحديث وإسناد فيه ما فيه، لو أنه صح فالإجماع على خلافه، إن الإنسان اللي تحلل محرم بالرحش محرما مرة ثانية. يبقى هذا الذي هو أرفق بالناس، إنه رمى الجمرة وبعدين تيسر له أن يطوف في هذا اليوم، وده شبه صعب جدا جدا في يوم العيد، إن أنت بترمي الجمرة الصبح وبعدين تروح تطوف، بيبقى اقتتال هناك حوالين الحرم في الطواف. فإذا الإنسان ما عرفش أن يطوف وقلنا له طيب ما طفتش وداخل عليك المغرب، ارجع البس لبس الإحرام تاني، مشق عليه، مشق يرجع البس لبس الإحرام مرة ثانية. هذا الحديث اللي إسناده فيه ضعف وبفرض صحة الإجماع على خلافه فيه نظر في الكلام والاحتداج فيه، لكن إجماع أهل العلم على أنه إذا تحلل الإنسان لا يرجع محرما مرة ثانية إلا بعقد إحرام من جديد بعد ذلك بعمرة ونحوها، وهذا الأرفق بالناس، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.